الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم من 14 قرنا، بالدراسة والتحليل ومع نخبة من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له أثره في الحضارة الإسلامية والإنسانية. شاب في 22 من عمره يشد رحاله من طنجة في أقصى شمال المغرب العربي متجها إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وليبدأ أولى رحلاته كأعظم رحالة في التاريخ، ينقل مشاهدا حقيقية وحوادث تاريخية في 30 عاما قطع خلالها مسافة تبدو حتى بوسائل النقل اليوم كبيرة جدا. إنه شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، أهم الرحالة العرب وأشهرهم. تاريخ رمضان اليوم هو ابن بطوطة. نحن الآن في سنة 725 للهجرة، أي سنة 1325 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الأحد 11 من شهر آب أغسطس، أي أنه رمضان صيفي حار شديد الحرارة، وبخاصة في مكة في بيت الله الحرام. ابن بطوطة في هذه السنة يدخل مكة المكرمة حاجا في منتصف رحلته الأولى، بعد أن انطلق من المغرب وقطع أفريقيا ودخل بيت المقدس وطوف في بلاد الشام، ثم توجه إلى الحجاز. دولة المماليك تحكم مصر وبلاد الشام والحجاز، وهي في أوج قوتها، سلطانها الناصر محمد بن قلاوون. الظاهر بيبرس قد نقل الخلافة العباسية من بغداد إلى القاهرة بعد سقوط بغداد على يد التتار سنة 656 للهجرة، وإن كان ليس لها من مهام الخلافة إلا الاسم. وقد استطاعت دولة المماليك من فترة قريبة إنهاء الوجود الصليبي في بلاد الشام. بقايا الأيوبيين يحكمون أجزاء من الشام في حماتة وما حولها، ودولتهم تنقرض لصالح دولة المماليك. الممالك الإسبانية أرغون، قشتالة، ليون، البرتغال وسرقسطة تستعد للانقضاض على المسلمين وإخراجهم من إسبانيا نهائيا. والمسلمون في الأندلس في أواخر أيامهم في عهد ملوك بني الأحمر، ويستنجدون بسلطان بني مرين لإنقاذ المسلمين من الأسبان الذين يسيطرون الآن على معظم الأندلس إلا دويلة صغيرة هزيلة في غرناطة. دولة بني مرين القوية تحكم شمال المغرب والجزائر بعد أن قضت على دولة الموحدين في بلاد المغرب، وهي تناوش الإمارات المسيحية في إسبانيا وتساعد المسلمين في الأندلس. الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية في أواخر عهدها دولة ضعيفة تقلص نفوذها لصالح الصرب والبلغار الذين يهاجمونها باستمرار، بالإضافة إلى المناوشات بينها وبين الدولة العثمانية الناشئة. العثمانيون في بداية تأسيس دولتهم في الأناضول، وسلطانهم هو عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، كما أن السلاجقة في نهاية حكمهم في إيران يتعرضون الآن لغارات التتار من الشرق. في هذا العالم المضطرب المتمزق وفي ظل هذا الوضع المشتعل، كان ابن بطوطة يدخل مكة في رمضان في رحلته الأولى حول العالم. رحالة ينتقل من بلد لآخر، يحمل معه جعبة مليئة بالقصص والأخبار، قصص قبائل وشعوب وأمم، أخبار ساسة ونزاعات واتفاقيات. رحالة أرخ لنا الأحداث ومنجزيها، واحتل مكانته بجدارة لتحتفل به اليونسكو.
ابن بطوطة محمد ابن عبد الله اللواتي، فهو من طنجة، من مواليد طنجة، ثم ارتحل إلى كل أنحاء العالم سنة 725 للهجرة، وكان عمره لا يتجاوز 16 عاما.
ابن بطوطة أحد الرحالة العرب المسلمين المشهورين، لقبه أحد المستشرقين بأنه الرحال الأمين، لأنه أكثر رحال قضى وقتا خارج بلاده.
احتراما لابن بطوطة، جعلت سنة 2004 ميلادي هي السنة الدولية لابن بطوطة لما قام به من إنجازات علمية.
ابن بطوطة اشتهر كأحد التراثيين الذين يحتفلوا بعملهم، لأنه كان ذا طابع إنساني، عرف بكثير من البلدان وعرف كثير بالمجاهل التي لم يكن يعرفها الناس في ذلك الزمان.
30 عاما من الترحال والسفر، 30 عاما من المشي والركوب والإبحار، 30 عاما من العوالم والثقافات، 30 عاما و120 ألفا من الكيلومترات.
ارتحل ابن بطوطة من بلاده طنجة سنة 725 للهجرة بقصد الحج والزيارة، ولكنه بعد أن أنهى هذه المراسم توقف سنة 726، لكنه عاد مرة أخرى وارتحل سنة 729 وطاف في جميع أقطار العالم الإسلامي. في رحلته الأولى زار ابتداء من طنجة شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام، ثم الجزيرة العربية حيث أدى مناسك الحج، ثم عاد مرة أخرى، انطلق من مكة مرة ثانية وزار اليمن والصومال ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا، ثم في الرحلة الثالثة التي بدأت سنة 732 للهجرة ذهب إلى الصين والهند وجزر المالديف أيضا.
في الرحلة الثانية اتجه شمالا إلى بلاد الأناضول، فتعرف على هذه البلدان، ثم عاد وحج حجته الثانية، ثم بعد ذلك اتجه جنوبا في الرحلة الثالثة، حيث زار جنوب الجزيرة العربية مارا بعدن وشمال شرق إفريقيا، ثم عاد أدراجه إلى الخليج العربي، وعاد إلى الحج للمرة الثالثة، ثم أراد أن يعود إلى بلده فاس. لما عاد إلى فاس لم تطل به المقام، ثم عاود الرحلة وكتب رحلته، أملاها على أحد الكتاب بأمر من الملك في ذلك الزمن.
السفر أعباء وتكاليف، هذا إن كان لأيام أو حتى لسويعات، فكيف بمن كانت حياته كلها الدرب، ليل ونهار، أشهر وسنوات، بلدان أمصار وقارات؟
كثير من الرحالة كانوا يتعرضون لكثير من المشاق، لا شك في ذلك، لأن وسائل السفر في القديم لم تكن وسائل معروفة في عصرنا اليوم، فكانت إما بواسطة الخيل أو البغال أو الجمال أو واسطة القوارب في البحار. وابن بطوطة الحقيقة هو سافر في كل وسائل النقل هذه. هذه الرحلات التي كان يقوم بها الرحالة المسلمون مثال ابن بطوطة، مثال ابن جبير وغيرهم، كانت تكتنفها كثير من المشاق. وإذا قرأنا مقدمة المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم نرى الويلات والمصاعب التي تعرض لها. هذه الرحلات كانت تحتاج فعلا إلى نفقات، فإما أن يلجأ الرحالة إلى العمل بنفسه بعض الأعمال الرسمية أو حتى الأعمال اليدوية والبدنية كما فعل المقدسي، وبعضهم كان يتاح له الفرصة أن يعمل قاضيا أو مستشارا في إحدى البلاطات، وبعضهم كان يكون معروفا لدى هذا الملك أو هذا الأمير فيغدق عليه ويوصي حكام المناطق التي يمر بها بأن يغدقوا عليه، وهذه كانت فرصة لكنها ليست دائما متيسرة.
في عالم الماضي أيضا كانت حدود ومعابر وتصاريح. الانتقال من دولة لدولة أو من مملكة لأخرى كانت له أعرافه وضوابطه، كانت له ظروفه الدبلوماسية والأمنية وقوانينه السياسية.
الرحالة المسلمون جابوا أصقاع الأرض، وخاصة العالم الإسلامي. العالم الإسلامي رغم تعدد حكوماته التي كان يمر بها الرحال، إلا أن أنظمة الحكم لم تكن تمانع بمروره من بلد إلى بلد، ولم تكن تلك الحواجز الجمركية أو الحواجز الأمنية المعروفة في زماننا. وإن كان هناك ملاحظون يلاحظون الداخل والخارج إلى البلاد من الأجانب، لكن هذا لم يكن يمنع، مع العلم بأن العلماء الرحالة كان مرحب بهم، وكان يسعى السلاطين والملوك وذوي الشأن إلى تكريمهم، لأنهم كانوا وسائل إعلامية في تمجيد هذا الحاكم أو ذاك. لم تكن الطرق دائما آمنة، بل كانت هناك أحوال يتعرض فيها الرحالة إلى النهب والسلب من اللصوص، أو إلى حالات من السطو، وقد حدث هذا كثيرا، كما كانوا أحيانا يتعرضون إلى الابتزاز من بعض الحكام، لأن بعض الرحالة كانوا في أحوال جيدة. ومن هنا كان الرحالة يعتمد على ذكائه وبصيرته ومعرفته، وغالبا ما كان يتزود بأسماء أصدقائه أو العلماء المشاهير في طريقه، فييسرون طريقه ويؤمنون حاجاته.
حقيقة لم تكن نظام الفيز، يعني هذا النظام لم يكن قد عرف بهذا الشكل. كان هناك نظام المكوس قد عرف، لكن المكوس ضرائب لكنها تسمح بالدخول، وإلا أن تكون هناك حالات حرب. ومن هنا يعني قد تعجب أن تجد عالما مسلما ربما عاش في 20 دولة وأخذ العلم من 20 دولة.
لم يكن ابن بطوطة رحالة عاديا، ولم يكن عالة ثقيلة على أي من مستقبليه، بل على النقيض من ذلك، لقد كان عضوا فعالا في مجتمعاته الجديدة. لقد كان هذا الرحالة المغربي قاضيا وسفيرا.
ابن بطوطة ولد في طنجة من قبيلة لواتا، تعلم القضاء بالوراثة. أسرة ابن بطوطة قد عرفت بالقضاء، فهو قد تعلمها بالوراثة. كان يميل إلى الرحلة والانتقال، لكن خلال انتقاله في الإسكندرية وبلاد الشام ومكة والحجاز قد درس على شيوخ ذلك العصر. حقيقة هو ليس فقيه، لا يمكن أن نعده بأنه فقيه أو أنه عالم، هو مغامر، كان يحب المغامرة ويحب أن ينتقل من مكان لمكان.
ابن بطوطة عالم من كبار علماء الرحالة المسلمين، بل يسمى عند علماء الغرب ولا سيما في جامعة كامبريدج أمير الرحالة المسلمين. طاف كل أنحاء العالم. قام ابن بطوطة بعدة رحلات، 3 رحلات أساسية، بدأت سنة 725 للهجرة، ثم توالت الرحلات وزار كل أنحاء العالم، وكان في هذه الرحلات يعمل قاضيا حتى يكسب عيشه، ثم أيضا كان يكسب تكاليف هذه الرحلة من الأمراء والملوك والسلاطين الذين كان يمدحهم فكانوا يعطونه.
كلفه محمد شاه تغلق بوفد أن يذهب إلى ملك الصين يقابله، لأنه هذه المنطقة شمال الصين تعتبر هي منطقة كونفوشيوس، وهذا بيقول عنه ابن كونفوشيوس يعني أنه أحد أنبياء الله لم يذكره في القرآن الكريم. شمال الصين قريب للإسلام، ولهذا كتب ابن مسلم الباهلي وجد أنه ما في داعي يحاربهم لأنه قريبين للإسلام وأنهم سوف يسلمون، وهذا فعلا حصل. ولهذا الإسلام وصل عن طريق الدعوة وليس عن طريق الحرب إلى الصين. المهم أنه ابن بطوطة في كندهار الهدية التي أعطيت له من قبل محمد شاه تغلق قد ضاعت في البحر، جاءت رياح عاتية فأخذت القارب بما فيه، وحتى الربان بيقولوا أخذوا الهدية وهربوا بها، فلم يعد إلى ملك الصين. واصل رحلته، في مواصلة الرحلة هذه، وله 3 رحلات، هو آخر واحدة كانت لغرب أفريقيا، مجموع المسافة اللي قطعها حوالي 75,000 ميل، 28 سنة وهو ينتقل. من المهم أن نعلم بأن الرحلة هذه اللي كتبها محمد ابن محمد ابن جزي الكلبي، وإنه ابن بطوطة أملاها إملاء عليه.
حكى لنا ابن بطوطة، حدثنا وأطلعنا، في كتابه تحفة الأنظار وعجائب الأسفار نقل لنا ابن بطوطة أنباء وأخبارا، صورا وأحاديثا، وربما مغامرات.
ابن بطوطة وصف في هذا الكتاب كل أنواع الحياة والحضارة في أي بلد يزورها، ثقافيا واجتماعيا وجغرافيا ودينيا وعادات وتقاليد وكل شيء. لا بد من الإشارة أيضا إلى أن أهمية ابن بطوطة تكمن وراء كثير من حركات الاستعمار لآسيا وأفريقيا لما وصفه في كتابه من كنوز تلك البلاد.
رحلات ابن بطوطة تفتح لنا آفاقا كثيرة من الخيال والتصورات، لكنها أيضا تثير لدينا العديد من التساؤلات والاستفهامات، منها كيف لرجل يرتحل لسنين وعقود أن يكون زوجا أو أبا؟
مدينة طنجة المعروفة في المغرب هي التي أخرجت لنا ابن بطوطة شيخ الرحالة المسلمين، ومنها بدأ رحلته المشهورة. فلما عاد إلى المغرب استقر في مدينة فاس وفي كنف سلطانها أبو العنان من ملوك بني مرين، وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي في مدينة فاس في منتصف القرن الثاني من الهجري 756 للهجرة. لم يذكر ابن بطوطة أن معه مرافقين في رحلته التي كان تمويلها في الغالب من الهبات التي كان يحظى بها ابن بطوطة من الأمراء الذين كان يحل بهم في رحلته فيمدحهم بما ينظمه من شعر بين أيديهم. أسرته ربما تكونت في المغرب بعد ذلك وعند استقراره فيها.
في رمضان وصل ابن بطوطة مكة، لكن العبرة ليست هنا، ففي قرآننا الكريم نحن مأمورون بالسير في الأرض والنظر والتفكر، وفي تاريخنا الإسلامي العريق برز عدد من الرحالة المؤرخين.
الرحلة في الحضارة الإسلامية موصولة بالرحلة في القديم. نحن لا نستطيع أن نقول إن الحضارة الإسلامية انفردت بهذا، هي انفردت فقط في الأهداف التي من أجلها قامت الرحلات. الرحلات في السابق ربما كانت تعني نوعا من التجسس الحضاري أو التجسس السياسي أو ما إلى ذلك، وكانت تعني أولا عملية اكتشاف علمي فقط. أما الرحلة في الحضارة الإسلامية فكانت لها أسباب كثيرة، منها وعلى رأسها متابعة حركة الفتوح الإسلامية. الفتوح لا تنشر الإسلام، الإسلام لا ينشر بالقوة. كانت الرحلة عملية تعريف بهذا الإسلام وتعرف أيضا على ما عند الحضارات الأخرى، هذا يدل على التفاعل الحضاري الإسلامي مع كل الحضارات. فكل هؤلاء الرحالة سجلوا الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل البلاد التي زاروها، فعرفوا الأمة بما عند الآخرين. الأمر الثاني، الرحلة كانت أيضا لجمع الحديث، ذلك أنه بعد الفتوحات انساب في العالم الصحابة والتابعون فنشروا الحديث وبني على الحديث الفقه، فجاء هذا الجيل في الأجيال القرون هذه ما بين بعد الثالث والرابع والخامس وإلى السابع كلهم يبحثون عن العلم الشرعي المبثوث والذي انتشر في العلم في العالم الإسلامي. أيضا أحيانا تكون هناك أهداف تجارية للرحلة، الرحلة أحيانا تكون للتجارة ولشراء الأشياء الثمينة أو ما إلى ذلك. الرحلة أحيانا تكون أيضا بأمر من الملك أو الخليفة نفسه، الخلفاء أنفسهم أرسلوا عددا من الرحلات الرسمية، ومنها رحلة ابن فضلان كانت بأمر من الخليفة العباسي المقتدر، وفعلا قامت الرحلة حسب نظام معين وذهبت إلى أقصى الأرض إلى بلجيكا وإلى هولندا بلاد الأرض المنخفضة بأمر من الخليفة. فالحقيقة الدولة من جانب، الأمة من جانب، الشعب من جانب، العلماء من جانب، هواة الرحلة من جانب، كانوا جميعا يتعاونون على أن تصل رحلة كرحلة ابن بطوطة خلال مرتين أو ثلاثة إلى مجموعة 28 سنة وهو مرتحل وغريب عن الأهل والأوطان.
الرحلة كلها عبارة عن سجل منبئ بأحوال الأمم في مختلف المراحل من حياة عاداتها، تقاليدها، تراثها، عمرانها، معتقداتها، وفي ذلك تعتبر من أحسن الرحلات الإسلامية في العصر الوسيط.
الإسلام جاء وحث على طلب الرحلة والتفكر والنظر في هذا العالم وما يجري فيه من تقلبات، لذلك كان علماء المسلمون حريصون على السفر لعدة عوامل. العامل الأول هو الالتقاء بالعلماء من أمثالهم من الشيوخ لمناظرتهم والاستفادة من علمهم واكتشاف ما لم يعرفوه. والعامل الثاني كان الحج وأداء فريضة الحج لأنها فريضة على كل مسلم، ولذلك السفر من المغرب إلى الحج هو رحلة طويلة يمر فيها بعدد من البلدان ويلتقي فيها في كثير من العلماء والمشايخ، كما أنه يزور كثير من المعاهد والمؤسسات. ثم هناك أيضا التجارة، كان الرحالة يستفيدون من رحلاتهم بالاتجار ببعض المواد الخفيفة التي تساعدهم في النفقات على سفرهم.
مشاهدينا الكرام، في رمضان ابن بطوطة طفنا وإياكم معه في رحلاته إلى أقاصي الأرض، وعشنا تجاربا وزرنا شعوبا وتعرفنا على بلاد ودرسنا علما من العلوم بدأه المسلمون، فن الرحلة والاستكشاف بقصد وغاية عظيمين. قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do